بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن في ذهني الكلام على موضوعين سمعناهما من تلاوة أئمتنا في صلاتنا. الموضوع الأول في سورة الطور، من قوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر: نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، إلى آخر قوله: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم، بل إلى آخر السورة. فإن في هذه الآيات العظيمة يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس. وبماذا يذكرهم؟ يذكرهم بالذكر، ألا وهو كتاب الله عز وجل وما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يبين أنه بنعمة الله عز وجل عليه بهذا الوحي العظيم لم يكن من الكهنة ولا من الجنون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه يسميه أهل مكة الأمين، ويأتمنونه أعظم ائتمان، ولما من الله عليه بالوحي صاروا والعياذ بالله أعداء له، يرمونه بكل لقب عيب، فقالوا إنه شاعر وكاهن ومجنون وساحر وكذاب وغير ذلك مما ألحق النبي صلى الله عليه وسلم من الألقاب السيئة، تنفيرا للناس عن دعوته وتهجينا له. ولكن الله عز وجل يقول له: ذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. والكاهن هو الذي يخبر عن الغيب، يخبر عما يكون في المستقبل. وكان الكهنة في الجاهلية قوما يتصلون بالشياطين الذين يسترقون السمع من السماء، فيأتي الشيطان إلى صاحبه ويخبره بما سمع من السماء، ثم يضيف هذا الكاهن إلى ما أخبر به من السمع، يضيف إليه كذبات كثيرة ويحدث الناس بذلك. فإذا وقع الأمر كما سمع رأيه من الشياطين، قال الناس: إن هؤلاء يعلمون الغيب، فحذروهم وعظموهم وأغدقوا عليهم الأموال والهبات وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس بكاهن، بل يأتيه الوحي من الله عز وجل عن طريق جبريل الأمين، وليس بمجنون، بل هو أعقل الناس صلوات الله وسلامه عليه. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. يقول هؤلاء المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم إنه شاعر، وكذبوا فيما قالوا. فإن الله عز وجل يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال الله عز وجل: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وهذا الأمر للتهديد، يهددهم الله عز وجل فيقول: انتظروا فإني معكم من المنتظرين، وستعلمون من تكون العاقبة. فصارت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ يعني هل عقولهم هي التي تأمرهم بمثل هذا القول، أم طغيانهم وعدوانهم مع علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الوصف الذي وصفوه به؟ والواقع أن الأمر هو الثاني، فإنهم طغاة، طغاة يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بكاهن وليس بمجنون وليس بساحر وليس بكذاب وليس بشاعر، لكن الطغيان والعدوان هو الذي حملهم على تلقيبه بهذه الألقاب السيئة. ثم قال عز وجل: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله، أي قاله على الله مع أنه كاذب على الله عز وجل. قال الله عز وجل: بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كانوا صادقين أنك متقول وأنه من قولك فإنك بشر، وإذا كنت بشرا وكان هذا من قولك الذي تقولته على الله فليأتوا بحديث مثله. واللام هنا للأمر الذي يراد به التعجيز، ولكنهم عجزوا ولم يأتوا بحديث مثله، فدل ذلك على أن هذا القرآن كلام الله وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هل هؤلاء خلقوا من غير خالق أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ وهذا الدليل العقلي البرهاني على أن لهم خالقا وهو الله عز وجل، يسمى بدليل السبر والتقسيم. وذلك لأننا نقول إن هؤلاء الذين يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم هل هم الذين خلقوا أنفسهم أم خلقوا من غير خالق؟ ماذا تقولون؟ لا هذا ولا هذا، لأنهم ليسوا هم الذين خلقوا أنفسهم، إذ أنهم كانوا عدما قبل أن يوجدوا، والعدم غير موجود فكيف يوجد غيره؟ هل خلقوا من غير خالق بأن جاءوا صدفة؟ أبدا لا يمكن، لأن هذا الخلق لا بد له من خالق. والقاعدة العقلية النظرية أن كل حادث لا بد له من محدث، كل حادث لا بد له من محدث. أعتقد لو أن شخصا حدثت بأن هناك قصرا نشيدا تضطرد فيه الأنهار وتهتز فيه أغصان الأشجار وفيه من كل ما يكمله من فرش وأوان وغيرها، لو قال لك قائل إن هذا القصر خلق نفسه وأوجد نفسه لقلت إن هذا نوع من الجنون، ولو قلت إن هذا القصر خلق يعني جاء صدفة من غير أن يبنيه بان لقيل أيضا إنك رجل مجنون، كيف يكون هذا القصر بهذا النوع أو بهذا الوصف ويكون بني من غير بان؟ هذا لا يمكن أبدا. ولما جاء قوم من أهل الإلحاد يحادون أبا حنيفة رحمه الله في وجود الله عز وجل ويقولون إن الله تعالى ليس موجود، فهل لك من دليل تقنعنا به؟ فقال دعوني أفكر، فتركوا يفكر. ثم قال بعد ذلك إن هناك سفينة جاءت إلى نهر دجلة محملة بالأرزاق فأرست في الميناء ثم أنزلت هذه الأرزاق على الساحل بدون أن يكون لها ملاح وبدون أن يكون هناك حمالون ينزلون هذه الأرزاق. فقال هؤلاء القوم لأبي حنيفة: هذا لا يمكن، هذا ليس بعقل. فقال لهم: إذا كانت هذه السفينة وهي ليست بشيء بالنسبة إلى الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض، لا يمكن أن تأتي بنفسها أو تحمل المتاع بنفسها أو تنزله بنفسها، فكيف يمكن أن تكون هذه المخلوقات العظيمة خلقت خلقت بدون خالق. ولهذا قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعيد، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ سبحان الله، أعرابي ينطق بهذا النطق العقلي الذي لو تكلم عليه الفلاسفة بمجلدات ما أتوا بمثله. الأثر يدل على المسير، لو وجدت أقداما أثر أقدام على رمل أرض رملية، هل يمكن أن تكون هذه الأقدام من غير سائر عليها؟ لا يمكن. لو وجدت بعرة، هل يمكن أن تكون هذه البعرة من غير بعير؟ لا يمكن. إذن السماء العظيمة ذات الأبراج العظيمة وهي النجوم العالية، الأرض ذات الفجاج الواسعة بما فيها من الجبال والأودية وغير ذلك، البحار العظيمة ذات الأمواج، من الذي خلقها؟ الله عز وجل، فهي تدل على السميع البصير. يقول الله عز وجل هنا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وش الجواب؟ لا هذا ولا هذا. إذن من الذي خلقهم؟ هل خلقهم رؤساؤهم؟ هل خلق الإنسان أمه وأبوه؟ إذن لا بد أن يكون خالق وراء هذا الخلق، ألا وهو الله عز وجل. كان جبير بن مطعم رضي الله عنه أحد الأسراء في بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فكاد قلبي يطير من شدة ما رأى من الإقناع والحجة البينة، ووقر الإيمان في أو دخل الإيمان في قلبه من ذلك الوقت حتى أسلم في النهاية رضي الله عنه. إذن نستدل بهذه الآية الكريمة بدليل عقلي على أن هذا الكون له خالق وهو الله عز وجل. أم خلقوا السماوات والأرض؟ وش الجواب؟ هل خلقوا السماوات والأرض؟ لا. من خلق السماوات والأرض؟ الله. حتى هم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ومع ذلك ينكرون شرعه ويكذبون رسوله. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك؟ الجواب لا. خزائن الله، خزائن رزقه عندهم؟ لا، بل هي عند الله وحده. أم هم المسيطرون الذين لهم السيطرة والسلطان؟ والجواب كل ذلك لم يكن. أم لهم سلم يستمعون فيه، يصعدون فيه إلى السماء ويستمعون ما يحدث في السماء؟ الجواب لا. إن كان لهم سلم فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، وهل أتى؟ أبدا. أم له البنات ولكم البنون؟ وهذا الاستفهام إنكار، لأن هؤلاء والعياذ بالله يقولون إن الملائكة بنات الله، فينسبون الملائكة إلى الله عز وجل بوصفهم بنات لهم، مع أنهم هم لا يرضون أن تنسب البنات إليهم. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ثم يتردد أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ إيش معنى يمسكه على هون؟ أن يبقي هذه البنت على ذل وهوان، أو يدسها في التراب فيدفنها وهي حية. لا يرضون البنات لأنفسهم، ويرضون البنات لمن؟ لله. فأنكر الله عليهم ذلك. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. والجواب إيش الجواب؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم أعطوني مالا أعطوني أجرا؟ أبدا. قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطلب أجرا على ما بلغه من الرسالة، وإنما يدعو الناس لمصلحتهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ والجواب لا، ليس عندهم علم الغيب، وليسوا قد كتبوا مقادير الخلائق، وإنما الذي عنده علم الغيب وكتب مقادير الخلائق هم هو الله عز وجل. أم يريدون كيدا؟ وهذا هو الواقع، يريدون كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن ينفروا الناس عنه. ولكن هذه الإرادة للكيد هل تؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. على من تؤثر؟ فالذين كفروا هم المكيدون. وهنا أتى بالجملة الإسمية للدلالة على أن الكيد ملازم لهم لا ينفكون عنه، فهم المكيدون. ولهذا قال الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فلم يمض إلا سنوات قليلة حتى سحب صناديد هؤلاء المكذبين وكبرائهم، وسحبوا جثة وألقوا في قليب بدر قد جيفوا وأنتنوا. وهذا هو نتيجة قوله تعالى أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله. والجواب لا، سبحان الله عما يشركون، تنزيها لله سبحانه وتعالى عما يشرك به هؤلاء الجهلة السفهاء الذين يأتي أحدهم إلى الأرض ينزل فيها في السفر فيختار أربعة أحجار يجعل ثلاثة منها أثافية للقدر. وش معنى أثافي؟ وش معنى أثافي القدر؟ يعني مناصب ينصب عليها القدر، ويجعل الرابع من هذه الأحجار إلها يعبده. هذا سفه ولا عقل؟ سفه. حتى إن بعضهم ليعجن التمر على صفة تمثال فيعبده فإذا جاء أكله، وهذا من السفه العظيم. ولهذا قال الله عز وجل سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، يعني عذابا نازلا عليهم، لم يصدقوا بذلك، ولكن يقولون هذا سحاب مرفوض ولا يصدقون بالعذاب. ونظير ذلك ما حصل في عصرنا اليوم، إذا رأوا كسوف الشمس والقمر قالوا هذا أمر طبيعي لا يحتاج أن نخاف منه ولا أن نفزع إلى الصلاة والذكر. وغفل هؤلاء أن الكسوف والخسوف لهما سببان، سبب كوني طبيعي وسبب شرعي شرعي وحي جاء عن طريق الوحي. أما السبب الكوني الطبيعي فإن سبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض، يحول القمر بينها وبين الأرض فيظلم الجانب الذي انحجب عنه نور الشمس بظل القمر. وفي الخسوف قصدي خسوف القمر سببه حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، لأن نور القمر مستفاد من الشمس، ولهذا كلما قرب القمر من الشمس ضعفت المواجهة بينه وبينها فقل النور الذي فيه، وكلما ابتعد عن الشمس كبرت المقابلة بينه وبين الشمس فكبر النور. إذا أراد الله عز وجل أن يخسف القمر حالت الأرض بينه وبين الشمس، وهذا أمر معلوم ولا أحد يشك فيه، ولكن نقول ما الذي أوجد السبب لحيلولة القمر بين الشمس والأرض وحيلولة الأرض بين الشمس والقمر؟ من هو؟ الله أوجده ليخوف العباد بذلك، وهذا هو السبب الشرعي الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يعلمه أحد إلا عن طريق الوحي. أما الأول وهو السبب الطبيعي فهذا يعرفه حتى الملحدون الكافرون يعرفون ذلك، لكن السبب الشرعي الذي هو تخويف العباد بهذه الحادثة لا يعلمه إلا من أوحاه الله إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن أولئك القوم الذين يستهونون أمر الكسوف والخسوف ويقول هذا أمر طبيعي لا يهمنا ولا ينبغي أن نهتم به، يشابهون هؤلاء المشركين الذين إذا رأوا كسفا من السماء ساقطا قالوا سحاب مرقوم. يقول الله عز وجل فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم منصرون. هذه الآيات العظيمة التي إذا قرأها الإنسان استنتج منها صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى وحده هو الخالق وهو الذي له الأمر الكوني والشرعي. أما الموضوع الثاني الذي أريد أن أتكلم عنه فهو قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وأسأل أولا عن لا في قوله فلا أقسم، هل هي نافية أو للتنبيه؟ يقول بعض المفسرين إنها نافية ثم اختلفوا في المنفي، فقيل لا أقسم أي لا يحتاج الأمر إلى قسم فإنه أوضح وأبين من أن يحتاج إلى الإقسام عليه، وعلى هذا فتكون نافية للقسم باعتبار أن القسم هنا لا يحتاج إليه لوضوح أمر المقسم عليه. وقيل إنها نافية والمنفي محذوف تقديره لا صحة ولا قبول لما أنكره هؤلاء من هذا القرآن الكريم. وذهب بعض المفسرين إلى أن لا هنا ليست نافية ولكنها للتنبيه، لأن ما بعدها أمر هام ينبغي العناية به والتنبه له، وهذا القول هو الصحيح، وأن لا يراد بها تنبيه المخاطب يعني انتبه لما سيلقى إليك، ثم استأنف وقال أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم إلى آخره. ومواقع النجوم جمع موقع، وهو إما مطالعها ومغاربها وإما ما يقع من الشهب التي ترمى بها الشياطين الذين يستمعون الوحي. ثم قال إنه لقرآن كريم، إنه أي هذا القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حمى الله السماء من أجله في الشهب لقرآن كريم، والكريم في كل ما موضع بحسبه، فكرم الرجال يكون ببذل الجاه وبذل المال وبذل العلم، وكرم القرآن بما يترتب على التمسك به وعلى تلاوته من الأجر العظيم والآثار الحميدة. وقد وصف الله تعالى القرآن بأوصاف متعددة في القرآن، وأنا أطلب منكم أن تكتبوا لنا غدا إن شاء الله جميع الأوصاف التي وصف الله بها القرآن، والذي يكتبها غدا إن شاء الله ويأتي بها لهنا ويستمعها إخوانه سوف يؤجر عليها، لأنه بين علما مهما وهي الأوصاف العظيمة التي وصف الله تعالى بها كتابه. فهل منكم أحد يستعد لذلك، يعني يمسك المصحف غدا إن شاء الله ويتتبعه وينظر الأوصاف التي وصف الله بها كتابه؟ نعم، أنت مستعد؟ طيب اكتب اسمه يا يعني. الله يعين. في أحد أيضا يعني مثلا القرآن وصف الله بأنه كريم وأنه عظيم وأنه مجيد وأنه ذك وأنه حكيم وأنه فرقان إلى آخر، اجمع الآيات التي فيها أوصاف القرآن. يحصل لكم الآن تلاوة للقرآن واستنتاج لهذه الأوصاف العظيمة وامتلاء إخوانكم بذلك. نعم، أحد يشارك في هذا؟ طيب تشارك إن شاء الله. طيب اكتب اسم الأخ أيضا. نعم، وعلى كل حال هذان رجلان التزم بذلك وأسأل الله أن يعينهما، ولا يمنع أن يشاركهما أحد منكم أيضا. نعم. طيب نرجع إلى الآية، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ما هو الكتاب المكنون؟ هو اللوح المحفوظ، لقوله تعالى في آية أخرى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ لا يمسه إلا المطهرون. الضمير في قوله لا يمسه يعود على أقرب مذكور، وما هو أقرب مذكور؟ القرآن ولا الكتاب المكنون؟ أخذ آية، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه. طيب وش أقرب شيء؟ الكتاب المكنون، يعني لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون الذين طهرهم الله وهم الملائكة، يعني لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون. انتبه. وقيل إن الكتاب المكنون هي الصحف التي بأيدي الملائكة لقوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقولان لا يتنافيان لأن كل منهما صحيح وكل واحد منهما لا ينافي الآخر. وأريد أن أزف إلى إخوتي طلبة العلم قاعدة مهمة في التفسير، وهي أن الآية الكريمة إذا كانت تحتمل معنيين أو أكثر ولا ينافي أحدهما الآخر فإنه يجب أن تحمل على المعنيين جميعا، لأن معاني كلام الله عز وجل واسعة. أما إذا كانت الآية تحتمل معنيين لكن لا يجتمعان فإن الواجب طلب المرجح حتى نرجح أحد المعنيين فنأخذ به وندع الآخر. القاعدة مرة ثانية، إذا كانت الآية تحتمل معنيين فأكثر لا يتنافيان فالواجب حملها على المعنيين جميعا ما دام صحيحين ولا ينافي أحدهما الآخر، لأن كلام الله عز وجل له واسع المعاني. أما إذا كانت تحتمل معنيين لكن لا يمكن أن يجتمعا فإنه يجب إيش؟ طلب الترجيح، أي الاحتمالين أرجح فيؤخذ به ويترك الثاني. هذا المعنى الذي أشرنا إليه الأخير، وهو أن المراد بالكتاب المكنون الصحف التي في أيدي الملائكة. هل ينافي أن يكون المراد به اللوح المحفوظ؟ لا، لإمكان الجمع. ف فالقرآن في اللوح المحفوظ، والقرآن أيضا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأي سفر. وأما من قال من أهل العلم إن الضمير في قوله لا يمسه يعود على القرآن، وأن المراد بالمطهرون الإنسان المتطهر من الحدث، فهذا القول لا يسعفه اللفظ ولا يساعده المعنى. أما كونه لا يسعفه اللفظ فلأن القاعدة المقررة في اللغة العربية أن الضمائر وأسماء الإشارة تعود إيش؟ إلى أقل من المذكور. وأما كونه لا يساعده المعنى فلأن الله يقول المطهرون، والمطهرون اسم مفعول، ولو كان المراد بها المتطهرين لقال المطهرون بكسر الهاء. ومعنى المطهرون أي المطهرون أي المتطهرون. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعلى هذا فلا يكون مرجع الضمير القرآن، ولا يكون مراد بالمطهرون الناس الذين تطهروا من الأحداث. ولكن إذا قال قائل هل يجوز أن يمس القرآن من ليس بطاهر، يعني من كان محدثا حدثا أصغر أو كان عليه جنابة؟ فالجواب لا يجوز، لكنه لا يؤخذ من هذه الآية، وإنما يؤخذ من حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث وإن كان مرسلا، ونحن نعلم أن المرسل من حديث من أقسام الضعيف، لكن المرسل إذا كانت له شواهد أو تلقته الأمة بالقبول ألحق بالصحيح، وهذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول وعملت به في الديات والزكاة وغيرها مما جاء فيه، فيكون هذا الحديث مقبولا مع إرساله. وهذه فائدة ينبغي لطالب الحديث أن يعتبر بها، وهو أن لا ينظر إلى مجرد السند، فإن من نظر إلى مجرد السند وظاهر الإسناد قد يصحح ما كان منكرا. ونحن نعلم أن من شرط الصحيح أن يكون متصل السند غير معلل ولا شاذ، فلا بد من أن يكون غير معلل ولا شاذ، وإلا كان ضعيفا وإن كان صحيح، وإن كان رجال السند ثقات وكان متصل السند. فهنا الحديث المرسل منقطع، لكن لما تلقته الأمة بالقبول صار صحيحا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر من؟ طاهر من الحدث، إلا طاهر من الحدث. وبعض الناس يقول إلا طاهر من الشرك، قال لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فيكون مراد الطاهر هنا المؤمن، يعني لا يمس القرآن إلا مؤمن سواء كان متطهرا من الحدث أو لا. ولكننا عندما نمعن النظر في هذا الحديث يتبين لنا أن هذا التأويل للحديث غير صحيح، لأن الطاهر هو المؤمن الذي تطهر من الحدث، بدليل قوله تعالى حين ذكر آية الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وهذا يدل على أننا قبل أن نتوضأ ونغتسل غير طاهرين، فيكون طاهر أي متوضئ ومغتسل من الجنابة. ولا نعلم أن الشارع يعبر بكلمة طاهر عن المؤمن أو المسلم، وإنما يعبر عن المؤمن بوصف الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولم يقل إن الطاهرين والطاهرات، فلم يأتي التعبير بالطاهر في كتاب الله ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم عن المؤمن، لأن وصف الإيمان وصف عظيم أبلغ من وصف الطهارة. فالطهارة صفة المؤمن، ولكن الإيمان هو الأصل. إذن فالاستدلال بهذه الآية على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر بناء على أن الضمير في لا يمسه عائد على القرآن، وأن المراد بالمطهرين المتطهرون، استدلال ضعيف. ونحن في غنى عن هذا الاستدلال بماذا؟ بالحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. قال الله عز وجل: تنزيل من رب العالمين. هذه الآية أخذ منها علماء أهل السنة، أخذوا منها إثبات علو الله بذاته. كيف الاستدلال؟ تنزيل من رب العالمين. إذن أين رب العالمين؟ فوق ولا تحت؟ فوق سبحانه وتعالى، لأن النزول لا يكون إلا من عالم. واستدلوا بها أيضا على أن القرآن كلام الله. كيف ذلك؟
من رب العالمين.
تنزيل من رب العالمين، فمنه ابتدأ وإليه يعود. لكن لو قال لك قائل إنه لا يلزم من التنزيل أن يكون المنزل صفة للمنزل، بل قد يكون المنزل خلقا من مخلوقات المنزل، مثل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. والحديد والأنعام والماء، نعم، كلها مخلوقة. فلا يلزم من نزول الشيء من الله أن يكون غير مخلوق. فما هو الجواب على هذا، على هذه الشبهة التي أوردها الجهمية والمعتزلة على أهل السنة؟ الجواب أن يقال: المنزل قسمان، قسم قائم بذاته، وقسم لا يقوم إلا بغيره. فالقائم بذاته يكون إيش؟ القائم بذاته يكون مخلوقا. فالماء النازل من السماء جرم محسوس نشاهده قائم بذاته، والأنعام ثمانية أزواج قائمة بذاته ولا لا؟ ما هي ثمانية الأزواج من الأنعام؟ من يفسرها لي مستدلا بآية من كتاب الله؟ نعم. 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 أحسن. ثمانية أزواج من الضأن اثنين، ومن الماعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. وش معنى اثنين؟ ذكر، ذكر وأنثى. طيب، بارك الله فيك. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الحديد عين قائمة بنفسها ولا لا؟ نعم، عين قائمة بنفسها. لكن القرآن هل هو عين قائمة بنفسها أو هو كلام؟
كلام.
القرآن كلام، والكلام لا يقوم إلا بمتكلم، لا يقوم إلا بمتكلم. إذا كان لا يقوم إلا بمتكلم، لازم أن يكون الكلام صفة المتكلم وصفات الخالق غير مخلوقة، كما أن صفات المخلوق مخلوقة: سمع الإنسان وبصره وقدرته وقوته كلها مخلوقة، لكن سمع الله وبصره وقوته وكلامه غير مخلوق. واضح يا جماعة؟ وفي هذا بطلت شبهة هؤلاء الجهمية والمعتزلة، وتبين أن القرآن كلام الله وأنه صفة من صفاته وأنه غير مخلوق. تنزيل من رب العالمين، هذا ما أريد أن أتكلم عليه فيما سمعناه من كتاب الله عز وجل الذي تلاه أئمتنا واستمعنا إليه. وبقي علينا مسألة تكلمنا بها قبل هذه هذه الجلسة، وهي تتعلق أيضا بالقراءة. بعض الناس وهم قلة هذا العام والحمد لله يأخذون بالمصاحف يتابعون قراءة الإمام، كانوا كثرة لكن الحمد لله الآن صاروا قلة، وسيكون عملهم هذا عدما إن شاء الله عن قريب. هؤلاء الذين يتابعون الإمام لا شك أنهم يريدون خيرا، ولكن ليس كل من أراد الشيء يدركه. وقد قال الشاعر: ما كل ما يتمنى المرء يدركه. هذه نحذفها. طيب، أقول هم يريدون أن يتابعوا الإمام ليكون ذلك أحضر لقلوبهم، ولكن يفوتهم في هذا الأمر أشياء من السنة، ويقعون في أشياء محذورة. ما الذي يفوتهم من السنة؟ يفوتهم من السنة أولا النظر إلى موضع السجود، لأنهم سينظرون إلى أي شيء؟ إلى المصاحف. ثانيا وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، لأنهم سوف يمسكون بأيديهم بالمصحف. ثالثا لا مما يفوتهم تمام الاستماع والمتابعة في الواقع، لأنهم إذا كانوا يتابعون الإمام بقلوبهم فهو أخشى مما إذا كانوا يتابعونه بأبصارهم، فإن الإنسان منهم قد تستوقفه آية، وربما يكون نظره ضعيفا ما ضعفا ما، والمصحف قفه صغيرة، فتجده يقول هكذا ثم يناظر مرة كثير لأجل يتحقق من صحة الكلمة. الإمام يقرأ آية وآيتين وهذا ينظر هذا الحرف هل هو على ما قرأه الإمام أو لم يقرأ، وهذا لا شك يفوت الخشوع ويوجب كثرة الحركة بدون حاجة. وش الحركة؟ فتح المصحف وإغلاقه وتقريبه وحركة العين من حرف إلى حرف ومن كلمة إلى كلمة ومن سطر إلى سطر ومن آلة صفحة إلى آخرها. رابعا أن من أهل العلم من يقول إن الإمام إذا قرأ من المصحف بطل صلاته. الإمام ليش؟ قال لأن هذا يوجب حركة العين، حركة كثيرة ولا يسيرة؟ كثيرة. كم تتحرك عينك وأنت تتابع الصفحة؟ حركة كثيرة جدا. وإن كان هذا القول غير صحيح ولا موافق عليه، لكن ما دام قيل به فإنه يوجب للإنسان الحيطة حتى يتجنب هذا الشيء. نعم لو كان الإمام ضعيف الحفظ وطلب من أحد المأمومين أن يكون خلفه ويتابعه في القراءة لأجل أن يرد عليه الخطأ فهذا جائز لدعاء الحاجة إليه، بشرط أن يحمل التلفون إلى الإمام. إذا حمله الإمام ورد عليه هذا لا بأس، أما أن يتكلم يرد عليه وهنا هل يسمعه الإمام؟ نعم هذا خطأ. نعم لا هم يرفعون أيديهم. طيب الآن نرجع إلى درسنا الماضي في الليلة الماضية لنتذكره. ما هو موضوع درس الليلة الماضية؟ نعم
طب على من تجب
ها
على من تجب
على من تجب
على من تجب
لا هذا في درس الفجر نعم اصبح درس الماضي انت الشرط باليسرى اجل نعم اي ما خلص قم بس مناقشة في المفطرات نسيته نعم المناقشة في مفطرات الصوم وكذلك من أهم ما ينبغي أن نعرفه في مسألة المفطرات أن المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة طيب أحسن أن يكون عالما ذاكرا قاصدا فلو تناول الإنسان شيئا من المفطرات وهو جاهل فصومه صحيح ولكن يجب عليه إذا علم أن يمسك فلو أن أحدا من الناس قام من الليل ونظر إلى الساعة ووجد أنه قد بقي على الفجر نص ساعة مثلا وأكل وشرب ولما خرج وجد الناس قد خرجوا من الصلاة نقول له إن صومه صحيح لأنه حين كان يأكل كان جاهلا ولو أن أحدا من الناس كانت السماء مغيمة ونظر إلى الساعة وإذا هي قد جاء وقت الأذان فأكل وشرب ثم طلعت الشمس ماذا نقول له؟ نقول صومك صحيح لأنك جاهل ولكن يجب عليك من حين أن تعلم بأن الشمس لم تغب أن تمسك نعم كذلك تعلق في بحثنا السابق أمر لم نبحث وهو هل يجوز للصائم أن يتناول هذه المفطرات أو لا هل يجوز للصائم أن يأكل أو يشرب أو يتناول إبرا مغذية أو يحتجم أو ما أشبه ذلك أو لا يجوز هذه مسألة مهمة نقول إذا كان الصوم نفلا فلا حرج عليه أن يتناول هذه المفطرات ويفطر صح فهمتم الجواب ولا لا إذا كان الصوم نفلا فلا حرج عليه أن يتناول هذه المفطرات ويفطر لأن صوم النفل لا يجب استمراره فله أن يقطعه ولكن قال العلماء لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح دليل ذلك رحمك الله دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ذات يوم فسأل عن طعام كان على النار ودعا به وقال لعائشة أريني فلقد أصبحت صائما فأكل وهذا دليل على أن الإنسان إذا كان صائما صوم نفل فإنه يجوز أن يأكل ويشرب وكذلك لو أن أحدا من المكفرين بالصوم دعاه صديق له إلى وليمة سواء كانت وليمة عرس أو غيره وحضر هل له أن يفسد صومه ويأكل ويشرب؟ نعم ولا سيما إذا كان في ذلك جبر لقلب الداعي أما إذا كان الصوم واجبا انتبه إذا كان الصوم واجبا فإنه يحرم أن يتناول هذه المفطرات سواء كان الصوم الواجب كفارة أو قضاء رمضان أو عن فدية. المهم ما دام واجبا فإنه لا يجوز له أن يتناول هذه المفطرات. ولنفرض أن رجلا كان يصوم قضاء رمضان، يصوم قضاء رمضان، هل له أن يأكل ويشرب؟ لا، لأن الواجب إذا شرع فيه الإنسان وجب عليه إتمامه إلا لعذر. أما طيب إذا قدر أن الرجل أفطر في صيام واجب، فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم، أو نقول لما أفطر يجوز أن يأكل ويشرب باستمرار؟ فيه تفصيل. إن كان في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يمسك مع القضاء، وإن كان في غير نهار رمضان فإنه لا يجب عليه الإمساك لأنه أفسد صومه الآن، وهذا الزمن في حقه، وهذا الزمن ليس زمنا يجب احترامه. فالأقسام إذن ثلاثة، أقسام الصائمين بالنسبة لتناول هذه المفطرات ثلاثة. القسم الأول من يجوز له أن يتناول هذه المفطرات بكل حال، من كان صومه نفلا لكنه لا ينبغي إلا لغرض صحيح. الثاني من يحرم عليه تناول هذه المفطرات ولكن إذا تناولها فله أن يأكل بقية يوم، وهذا من كان صومه واجبا لكن في غير نهار رمضان. والثالث من يحرم عليه تناول هذه المفطرات فإذا تناولها وجب عليه الإمساك مع القضاء، وهذا من تناولها في نهار رمضان فيجب عليه أن يمسك وأن يقضي. أما إذا كان لعذر فإنه إذا تناولها وهو صائم ولا صوما واجبا فإنه يجوز له أن يأكل بقية يومه. طيب جماعة أفهمتم الآن؟ فصار تناول هذه المفطرات له هذه الأقسام الثلاث. وبقي أن نسأل رجل عطش في نهار رمضان، عطش عطشا شديدا حتى كاد يهلك إن لم يشرب، وجاء يستفتي، ماذا نقول له؟ نقول أفطر للعذر وأمسك ولا ما تمسك؟ لا يمسك، لأن هذا الرجل أفطر بعذر شرعي، وإذا أفطر الإنسان بعذر شرعي في نهار رمضان جاز له أن يأكل بقية يومه. طيب رجل وجد غريقا في الماء وقال لا أستطيع أن أنقذه إلا إذا شربت لأن الآن عطشان ما عندي قوة، فقلنا له اشرب، شرب وأنقذ الغريق، فهل يجوز له في بقية اليوم أن يأكل ويشرب؟
نعم
يجوز له أن يأكل ويشرب لأنه أفطر بعذر شرعي، وإذا أفطر بعذر شرعي فقد زالت حرمة اليوم في حقه وصار له أن يأكل ويشرب، بخلاف الرجل الذي أفطر بدون عذر في نهار رمضان فإننا نلزمه بالإمساك، فيجب التنبه للفرق في هذه الأمور. عندك أسئلة؟
نعم.
وين سأل الأخ اللي معه أهله؟ الرجل الذي جاء بزوجته أين هو؟ اكتبه برا، خذ الورق. يلا يا السؤال شفويا يا اخواني ممنوع.
الحمد لله.
السؤال الشفوي ممنوع.
يقول السائل
نعم يلا يلا ياخذ دوره
يقول السائل: ما حكم من دعس قطا وهو ما حكم من دعس قطا وهو محرم في مكة من غير قصد فقتل؟
الجواب على هذا من كلام الله عز وجل، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي متلبسون بالإحرام أو حالون في الحرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم. هذا الطيب يا أخي، أطلق الطيب. أي ما فعله، حطه هنا حتى لا يقولون يستأثر به، حطه هنا. أقول: يعرف حكم هذه المسألة من القرآن نفسه: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، أي فعليه جزاء مثل ما قتل من نعم. وهذا الذي قتل شغل بس ولا شيء آخر؟ على كل هذا القط غير وارد لأنه ليس من الصيد، لكن لو قتل حمامة، قتل حمامة بغير قصد فلا شيء عليه، لأن الله اشترط في وجوب الجزاء أن يكون عمدا. وعلى هذا فنقول للأخ الذي قتل هرا: ليس عليك شيء، أولا لأن الهر ليس من الصيد، وثانيا لأنك غير متعمد. بل لو قتلت صيدا فإنه لا شيء عليك إذا كنت غير متعمد لذلك.
يقول السائل: أنا عنده صلت بول فأراد أن يستبرئ من البول ويجفف الذكر، فقرض ابن مني في نهاية رمضان.
إذا كان هذا الذي خرج منه بشهوة، يعني أنه لما صار يحاول أن يفرغ المكان من البول حصلت عنده شهوة فأنزل، فإن صومه يفسد وعليه القضاء، لأن إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم إيش؟ من المفطرات. أما إذا كان هذا بغير شهوة، هذا الذي نزل منه بغير شهوة، فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه.
يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، عندما أدعو الله أو أحاول الخشوع عن الصلاة يأتي في مخيلتي شكلا لا أعرف وصفه، ويخيل
إلي
والعياذ بالله
أنه
الله.
فما جوابكم في هذا الأمر؟ الجواب أن الله عز وجل أعظم من أن تحيط به العقول أو التخيلات، وكل ما وقع في قلبك من عظمة فالله سبحانه وتعالى أعظم. ولهذا لا يمكن لأحد أن يتخلي على عظمة الخالق أبدا. فالله عز وجل يقول: ولا يحيطون به علما، ويقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالله سبحانه وتعالى لا يدرك بشيء حسي ولا بشيء عقلي. لماذا؟ لأنه أعظم من أن يحاط به سبحانه وتعالى. وهذا الذي تتخيله يجب عليك أن تعرض عنه، وأن لا تسترسل معه، وأن تعلم أن كل ما دار في ذهنك من عظمة فالله سبحانه وتعالى أعظم. نعم.
يقول السائل: نويت في قلبي أن أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، ولكن في أحد الخميسات صمت إلى قبيل المغرب
إلى قبيل.
ولم أستطع إكمال اليوم وأعترف ذلك اليوم، أولا هل علي شيء في ذلك؟
وثانيا
هل
يجب
علي
صيام ثمرة ليل وخميس مع العلم أني لم أمر من ذلك؟ مجرد نية الفعل لا تلزم بالفعل. فإذا نوى الإنسان أن يصوم يوم الاثنين والخميس ولكنه لم يصم فلا شيء عليه. وكذلك لو شرع في الصوم ثم قطعه فلا شيء عليه أيضا، لأن صوم النفل كما أسلفنا قريبا لا يلزم إتمامه. حتى لو نوى الإنسان أن يتصدق بمال، أن يتصدق بمال وفصل المال وجعله على حدة، فإنه لا يلزمه أن يتصدق به، إذ أن النية لا أثر لها في مثل هذه الأمور. وعلى هذا فنقول للأخ السائل إنه لا يجب عليك أن تقضي عن يوم الخميس الذي أفطرته، ولا يجب عليك أيضا أن تستمر في صيام يوم الاثنين والخميس، ولكن إن فعلت ذلك فهو خير، لأن يومي الاثنين والخميس يسن صيامهما.
يقول السائل هل يجوز للمرأة إزالة الشعر الزائد من الحواجب، وهل يجوز لها نتف شعر اليدين والرجلين؟
إزالة الشعر الزائد من الحواجب إذا كان قد بلغ غاية تتأذى به، مثل أن ينزل شعر الحاجب إلى العين، فلا حرج عليها أن تقص ذلك الزائد الذي يؤذيها. وكذلك لو نبت فوق الحاجب شعر يشوهه فلها أن تزيل ذلك الشعر. أما الحاجب المعتاد الذي لا تتأذى به فلا يحل لها أن تقص منه شيئا أو أن تزيله. وأما إزالة شعر اليدين والرجلين فإن كان كثيرا فلا بأس من إزالته لأنه مشوه، وإن كان عاديا فإن من أهل العلم من قال إنه لا يزال، إنه لا يزال لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل. ومنهم من قال إنه تجوز إزالته لأنه مما سكت الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت الله عنه فهو عفو، يعني ليس بلازم لكم. قال والشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما نص الشرع على تحريم أخذه، وما نص الشرع على طلب أخذه، وما سكت عنه. فما نص الشرع على طلب أخذه فليؤخذ، مثل الأبط والعانة والشارب للرجل. وما نص الشرع على عدم أخذه فلا يؤخذ، كاللحية للرجل وكالحاجب للمرأة بل وللرجل أيضا فإننا نمتنع منه. وما سكت عنه، ما سكت عنه فإنه عفو، لأنه لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده لأمر بإزالته، ولو كان مما يريد الله بقاءه لأمر بإبقائه. فلما سكت عنه كان هذا راجعا إلى اختيار الإنسان، إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه. ومن هذا النوع الشعر الذي ينبت على الرقبة، الشعر ينبت على الرقبة تحت اللحيين، فإن هذا يجوز حلقه لأنه ليس من اللحية. وأما الشعر الذي بين اللحيين أو بين اللحيين من أسفل فهو من اللحية، لأن اللحية هي الشعر النابت على اللحيين وعلى الخدين، وسواء نبت على اللحيين أو بينهما من أسفل فكل ذلك من اللحية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى. لا من الأمام.
يقول السائل ما حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن، وهل يثاب القارئ على ذلك؟
أخذ الأجرة على قراءة القرآن محرمة، لأن القرآن إنما يقع قربة للقارئ، وجميع القرب لا يجوز أخذ العوض عليها. أرأيت لو أن شخصا قال أصلي ركعتين على شرط أن تعطيني 200، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لأن العبادات لا تقع إلا قربة لله. ولهذا سئل الإمام أحمد عن رجل قال لأهل المسجد: لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا. انتبه، لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا. قال الإمام أحمد: نعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ من يصلي خلف هذا الرجل يقول ما أصلي بكم إلا بأجرة؟ والقاعدة العامة أن كل ما لا يقع إلا قربة فإنه إيش؟ لا يجوز أخذ أجرة عليه. والقرآن قراءته لا تقع إلا قربة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. وإذا لم يجوز أخذ الأجرة عليه فإن قراءته لا أجر فيها في الآخرة. وبهذا ننبه بعض الناس الذين إذا مات ميتهم جاءوا بقارئ يقرأ بأجرة ويدعو ثواب القراءة للميت. نقول إن الميت لا ينتفع بهذه القراءة لأنها قراءة فاسدة، وبذل المال فيها حرام، ولا سيما إذا كان من تركة صغار وقصار فإنه يكون أعظم إثما. وأما الأجرة على تعليم القرآن فإن هذا لا بأس به، لأن المعلم حصل منه عمل يستحق الأجرة عليه. نعم، ما في شغل.
يقول السائل: ما حكم رفع الصوت في الذكر بعد الصلاة؟ وهناك رجل يؤذينا برفع صوته ويقول أنه هو الشيخ ابن تيمية يرفع صوته فهو يفعل كما يفعل.
نعم، رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة سنة، سنة مهجورة مع الأسف. وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نشر أخيرا نشر كتيب صغير عبارة عن جواب سمي تحقيق الكلام في الجهر بالذكر بعد السلام، وهو رسالة جيدة. وعلى هذا فالسنة أن يرفع الناس أصواتهم بالذكر بعد الصلاة المكتوبة. وإذا رفع الناس أصواتهم جميعا لم يحصل في ذلك تشويش ولا إشكال. صحيح لو أن واحد من الناس رفع صوته وإلى جانبه رجل يصلي قد يقضي صلاته وقد يتأذى بذلك، لكن هذه مسألة خاصة. أما لو رفع الناس أصواتهم جميعا فإن الأصوات إذا اختلطت لا تؤثر على من سمعها، لأن التأثير إنما يكون حين ينفرد الصوت فيشوش على من حوله. وعلى كل حال فإن الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة سنة كانت تفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نحيي هذه السنة التي أماتها كثير من الناس. الذكر المقيد خلف الصلوات.
دليل
سبحان الله العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وهذا واضح صريح جدا بأن هذا موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قول من قال إن هذا للتعليم فهذه من آفات العلم، أن بعض الناس إذا انتحل مذهبا ذهب يؤول النصوص إليه يعصفها عصفا. لو كان المراد بذلك التعليم لكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرعه للأمة، بل يقول لهم سبحوا واذكروا الله كذا وكذا ويستغني بذلك. وفعلا حصل هذا، علمهم عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفقراء المهاجرين: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فقد علم الناس هذه الأذكار، لا حاجة إلى أن نرفع الصوت بها ونثبت سنة من أجل تعليم أمر معلوم ثم نقول هب أن ذلك للتعليم، فإنه تعليم لأصل الذكر وصفة الذكر، تعليم لأصل الذكر وتعليم لوصفه. وش معنى وصفه؟ أن يكون جهرا لا سرا. نعم.
يقول السائل
تجي إن شاء الله نعطي مياه، نعطي مياه طف لا تخرج إلى الطائف.
طف أول بدوني بعد الظهر هو سعيد ولحن ناس يقولون نروح ناس يقولون حين طوف
لا طف طف للوداع
لازم؟
نعم
طوف وداع لازم.
نعم لازم.
يقول السائل: هل كل فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من السنن التي يثاب الإنسان على الاقتداء بها؟
الجواب ليس كذلك، فإن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل من القرآن، ما فعله بيانا لمجمل من القرآن، فالفعل هذا يكون حسب ذلك المجمل، إن كان المجمل واجبا صار الفعل واجبا، وإن كان غير واجب صار الفعل غير واجب، وهذا بالنسبة إلينا. أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الفعل يكون واجبا إذا توقف البلاغ عليه. انتبه. الثاني ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة، فهذا لا حكم له، مثل الأكل والشرب والنوم. الأكل والشرب والنوم هذا يفعله الرسول بمقتضى الطبيعة، كل يشتهي الأكل والشرب والنوم، لكن هذا القسم قد يكون مشروعا بصفته، مثل أن نقول يشرع أن تأكل باليسار.
لا
باليمين.
لا
كيف باليمين؟ يقولون إن الأمم المتحضرة لا يأكلون إلا باليسار. نقول نعم هي متحضرة لكن على سبيل الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فحضارتها إذن من حضارة الشياطين والأبالسة. ومن رغب أن يأخذ بسنة الشياطين والأبالسة ويدع سنة سيد المرسلين فليولي نفسه ما تولى. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأكل بيمينه، حتى إن غلاما صار يأكل معه وهو ابن أم سلمة رضي الله عنها، وكان صغيرا، والغلام الصغير عادة لا يتأدب بآداب الأكل، فجعل يأخذ من هنا ومن هنا من الصحفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله هذا أدب، وكل بيمينك هذا ثاني، وكل مما يليك. شوف الله أكبر، تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على الأكل علمه كم سنة؟ ثلاث سنة في مكان واحد، في مكان ليس عادة للتعليم، ولكن المخلص الذي يريد نفع عباد الله يعلمهم في كل فرصة. هذا القسم الثاني ولا الثالث؟ القسم الثاني ما فعله بمقتضى الجبلة، فهذا لا حكم له لكن قد يكون الحكم لأوصافه. القسم الثالث ما فعله بمقتضى العادة، ما فعله بمقتضى العادة فحكمه الإباحة، كالعمامة والإزار والرداء. هذا اللباس كان معروفا في عادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتاده الناس. حكمه ايش؟ الإباحة. ما نقول للناس الآن ينبغي أن تلبسوا إزارا ورداء وعمامة وتخرجوا إلى الناس بهذا اللباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بمقتضى العادة. وهل من ذلك اتخاذ الشعر؟
أيضا. نعم.
يعني شعر الرأس ما هو شعر اللحية.
نعم.
هل هو من العادة أو من العبادة؟ نعم. قال بعض العلماء إنه من العبادة، وقال آخرون إنه من العادة. فإذا اعتاد الناس اتخاذ شعر الرأس فاتخذ، وإلا فلا تتخذ. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى الصبي الذي قد حلق رأس بعض رأسه وترك بعضه، قال احلقه كله أو اتركه كله، ولو كان إبقاؤه هو الأفضل لقال أبقه. فدل هذا على أن اتخاذ الشعر ليس سنة ولكنه عادة. وقال بعض العلماء إنه سنة، قال الإمام أحمد رحمه الله هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. هذه ثلاث أقسام. القسم الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد، يعني يظهر منه أنه أراد بذلك القربة، وهذا كثير، هذا كثير، كرفع يديه في الدعاء، وكذلك إسراعه بين العلمين في السعي وما أشبه ذلك. فحكم هذا أنه عبادة وسنة، وإذا تجرد عن القرائن لم يكن واجبا. ولهذا من القواعد المقررة في أصول الفقه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. والقسم الخامس ما كان مترددا بين العبادة وبين العادة، فهذا يختلف فيه العلماء، هل نعطيه حكم العبادة ونقول إنه مطلوب، أو حكم العادة ونقول إنه غير مطلوب. فالأقسام إذن خمسة، ولو تفضل السائل ببيان شخصه حتى أطالبه بها في الليلة القادمة إن شاء الله. أين السائل؟ نعم أمس. طيب انتبه لهذه الأقسام عشان نسألك عنه، وكن أمامي إن شاء الله على غد.
يقول السائل كيف نوفق بين حديث أفضل الحاج والمحجوم وبين ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج مروه وصائم؟
نعم، نوفق بينهما أن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم لا يدرى هل هو قبل الحديث أفطر الحاجم والمحجوم أو بعده. وإذا كان لا يدرى هو قبله أو بعده، فأيهما الناقل عن الأصل، أفطر الحاجم والمحجوم أو احتجم وهو صائم؟
أفطر الحاجم والمحجوم الناقل.
شو يا جماعة، نحن الآن ما ندري، حديث ابن عباس ما فيها نرجو احتجم بعد أن قال أفطر الحاجم والمحجوم، فلا ندري هل قال رسول هل احتجم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول هذا الكلام أو بعده. إذا كنا لا ندري فإننا نأخذ بالنص الناقل عن الأصل، لأن النص الذي الموافق للأصل ليس فيه دلالة، إذ أنه مبنى على الأصل، والأصل أن الحجامة تفطر أو لا تفطر. الأصل أن الحجامة لا تفطر، فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم قبل أن يثبت حكم التفطير بالحجامة. هذا واحد. ثانيا، هل كان احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم صياما واجبا أو صياما تطوع؟ ما ندري، قد يكون صياما واجبا وقد يكون صيام تطوع. فإن كان صيام تطوع فلمن صام صوم تطوع أن يبطله. وليس في هذا الدليل على صيام تفطر، بل حتى لو كان تفطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صومه تطوعا نقول أفطر ولا شيء في المسألة. ولا جماعة، ولا يمكن أن ندعي أن حديث ابن عباس ناسخ، لأن من شرط النسخ العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ. فإذا لم نعلم لم يجوز لنا أن نقول بالنسخ، لأن النسخ أيها الإخوة ليس بالأمر الهين. النسخ معناه أن تبطل نصا من الشرع، أن تبطل نصا من الشرع بنص آخر. وإبطال النص ليس بالأمر الهين، بل لا بد أن نتحقق أن هذا النص قد نسخ بالنص المتأخر. مفهوم يا جماعة؟ إذن لا معارضة بين حديث ابن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. فيها رواية ووصايا.
يقول السائل: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الرجاء والخوف؟
اختلف العلماء هل يقدم الإنسان الرجاء أو يقدم الخوف. رجاء إيش؟ يعني رجاء الله عز وجل، أو يقدم الخوف منه. أيهما أفضل، أن تقدم الرجاء وتؤمن بالله عز وجل، أو تقدم الخوف وتخشى عقابه؟ أنا أسأل لأبين. اختلف العلماء في ذلك، فقال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء. قال رحمه الله: فأيهما غلب هلك صاحبه. لأنه إن غلب الرجاء وقع الإنسان في الأمن من مكر الله، وإن غلب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله. كيف ذلك؟ إذا غلب جانب الرجاء صار يفعل المعاصي، وإذا قيل يا أخي اتق الله لا تعصي الله، قال الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، وأنا أؤمل أن يغفر لي، فيستمر في المعاصي مع توفر النعم لديه، فيقع في الأمن من مكر الله عز وجل. وإن غلب جانب الخوف صار إذا فعل الطاعة قال أخشى أن لا يقبل مني. لا يقول ذلك ليحث نفسه على الأمل، لكن يقول ذلك يأسا من رحمة الله فيهلك بهذا. وقال بعض العلماء: ينبغي تغليب الرجاء عند فعل الطاعة، وتغليب الخوف عند إرادة المعصية. لأنه إذا فعل الطاعة فقد أتى بموجب حسن الظن، فينبغي أن يغلب الرجاء. وش الرجاء؟ القبول، أن الله يقبل، يتقبل ويثيب. وإذا هم بالمعصية فليغلب جانب الخوف لئلا يقع في المعصية. وقال آخرون: ينبغي للصحيح أن يغلب جانب الخوف، وللمريض أن يغلب جانب الرجع، لأن الصحيح إذا غلب جانب الخوف تجنب المعصية، والمريض إذا غلب جانب الرجاء لقي الله وهو يحسن الظن به. والذي عندي في هذه المسألة أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، وأنه إذا خاف، إذا غلب جانب الخوف أن يقنط من رحمة الله وجب عليه أن يرد، ويقابل ذلك بجانب الرجاء. وإذا خاف، إذا غلب جانب الرجاء أن يأمن مكر الله فليرد ليغلب جانب الخوف. والإنسان في الحقيقة طبيب نفسه إذا كان قلبه حيا، أما صاحب القلب الميت الذي لا يعالج قلبه ولا ينظر أحوال قلبه فهذا لا يهمه الأمر. وبهذه المناسبة أيها الإخوة أود أن أبلغكم أن أهم شيء هو تطهير القلب، لأن الأعمال الظاهرة كل إنسان يمكن أن يقوم بها، حتى المنافقون يذكرون الله ويصلون ولا لا؟ يصلون وينفقون، لكنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لكن المدار على القلب، صحح القلب، اجعل قلبك مخلصا لله عز وجل، لا تريد بعبادتك رياء ولا سمعة، واجعل قلبك أيضا متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لا تبغض بديلا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون لك هجرتان، هجرة إلى الله بالإخلاص، وهجرة إلى الرسول بماذا؟ بالمتابعة له صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة يجب علينا أن نلاحظها دائما، ننظر إلى القلوب، هل هي حية؟ هل هي ميتة؟ هل فيها ما يشوبها؟ أو هي خالصة؟ حتى نطهرها. انظر إلى قوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فطهارة القلب هي الأصل. أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلها لينة لذكره، مطمئنة بالإيمان.
يقول السائل: ما حكم التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة؟
ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة، وذلك لأن التحلق يوم الجمعة يؤدي إلى تضييق المسجد على المصلين القادمين إلى المسجد، لا سيما إذا كانت الحلق قريبا من كثرة الحضور، وكان المسجد ضيقا، فإن ضررها واضح جدا. أما إذا لم يكن فيها محذور فإنه لا محذور فيها، لأن الشرع إنما ينهى عن أشياء لضررها الخالص أو الغالب.
سائل يقول أنه أثناء طوافه بعمرته خرج منه رائحة، ولكنه استمر في أداء عمرته، فماذا يفعل؟ وهل عمرته مقبولة؟
هو يعني بالرائحة أنه أحدث، يعني أحدث في أثناء الطواف. وإذا أحدث الإنسان في أثناء الطواف وجب عليه عند جمهور أهل العلم أن يخرج ويتوضأ ويعيد الطواف من جديد، لأن من شرط الطواف الطهارة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه لم يرد حديث صحيح صريح في وجوب الطهارة للطواف، وبناء على رأيه نقول لهذا الأخ إن عمرتك صحيحة. أما على الرأي الأول فإنه يجب عليه الآن أن يلبس ثياب الإحرام وأن يعود ويتوضأ على ويطوف على طهارة، ثم يسعى ثم يقصر ثم يحل من إحرامه.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب بحكاء أهله عليه؟
معناه أن الميت إذا بكى أهله عليه فإنه يعلم بذلك ويتألم، وليس المعنى أن الله يعاقبه بذلك، لأن الله تعالى يقول في القرآن: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والعذاب يكون بدون عقوبة. ألم تر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السفر قطعة من العذاب؟ وهل السفر عقوبة؟ أسألكم يا جماعة، السفر ليس بعقوبة، لكنه يتأذى به الإنسان ويتعب هكذا الميت إذا ناح أهله عليه فإنه يتألم ويتعب في ذلك، وإن كان هذا ليس بعقوبة من الله عز وجل له. وهذا التفسير للحديث تفسير واضح صريح ولا يرجع عليه إشكال، ولا يحتاج إلى أن يقال هذا في من أوصى بالنياحة أو في من كانت عادة أهله النياحة ولم ينههم عند موته، بل نقول إن الإنسان يعذب الشيء ولا يتضرر به. أرأيت لو أن شخصا قد أكل بصلا أو ثوما وجلس إلى جنبه تتأذى به ولا لا؟ وهل تتضرر؟ لا تتضرر. فهذا الميت الذي تأذى لازم من تأذيه وتعبه أن يكون معاقبا بعقوبة من الله. ولكن ما هو النوح؟ النوح هو البكاء على صفة نوح الحمام، يعني يكون برنين معين يشبه رنين الحمام عند نوحها. وأما من بكى بكاء تقتضيه الطبيعة ولم ينح فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بكى وهو على قبر إحدى بناته، ولما رفع إليه ابنه إبراهيم وهو في سياق الموت قال صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. والله موفق.